الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم الدرس 13 من دروس شرح المقدمة الآجرومية لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آجروم رحمه الله تعالى. واليوم ندخل إن شاء الله تعالى في باب جديد أو مبحث جديد ومهم جدا جدا، وهو باب المرفوعات من الأسماء. عرفنا أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وعرفنا أن الحرف مبني لا يعرب، وأن الإعراب فقط للأسماء وللأفعال، والأفعال التي تعرب هي الأفعال المضارعة، أما الفعل الماضي والأمر فهي أفعال مبنية، والأسماء معربة. لذلك عندما كنا نتكلم عن الإعراب وعلامات الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزم، كنا لا نخرج عن الاسم والفعل المضارع، الاسم والفعل المضارع نتنقل بينها. الاسم بأشكاله، اسم مفرد، اسم جمع مذكر سالم، جمع تكسير، مثنى، جمع مؤنث سالم، اسم الأسماء الخمسة، لا نخرج عن هذا. والفعل لا نخرج عن الفعل المضارع، لكن نتنقل بين الفعل المضارع الصحيح والفعل المضارع المعتل الآخر والفعل من الأفعال الخمسة. تذكروا هذا. اليوم يريد أن نتكلم المؤلف عن المرفوعات من الأسماء. الأسماء نذكر أن الأسماء ترفع وتنصب وتخفض، فهناك أسماء ترفع مرفوعة، وهناك أسماء منصوبة، وهناك أسماء مخفوضة. طبعا ما الذي يجعل الاسم ينتقل من الرفع إلى النصب إلى الخفض؟ لعلكم تذكرون أننا قلنا شيئا في يوم من الأيام، وهو العامل، وهو من تعريف الإعراب تغيير أحوال أواخر الكلمة باختلاف العوامل، العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. تذكرون هذا؟ إذن الكلمة المعربة سواء كانت اسما أو كانت فعلا، فإنها تتنقل من حالة الرفع إلى النصب إلى الخفض إلى الجزم بحسب العامل الذي يغير من حالها. اليوم نتكلم عن المرفوعات، أي الأسماء المرفوعة هنا، وهذا ترتيب جميل من المؤلف. سيتكلم عن المرفوعات وما هي الأسماء التي ترفع، وعددها سبعة سنعرف، لا ثامن لها. وبعد أن ينتهي من ذلك سيتكلم عن المنصوبات من الأسماء، وبعد أن ينتهي من ذلك سيتكلم عن المخفوضات من الأسماء، وتنتهي المقدمة الأجرومية. تكلمنا في المرات الماضية عن الفعل المضارع والفعل الماضي، وانتهينا من ذلك. الآن بقي عندنا الأسماء، تنقسم إلى أسماء مرفوعة وأسماء منصوبة وأسماء مخفوضة. ما هي الأسماء المرفوعة؟ ما هي الأسماء المنصوبة؟ ما هي الأسماء المخفوضة؟ درسنا اليوم ما هي الأسماء المرفوعة؟ قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. قال: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه السبعة: الفاعل، والمفعول الذي لم يسمى فاعله بين قوسين نائب الفاعل، ثالثا المبتدأ، رابعا الخبر، خامسا اسم كان وأخوات كان، سادسا خبر إن وأخوات إن، والسابع التوابع، وهي أربعة تنقسم إلى نعت وعطف وتوكيد وبدل. نترك كل هذا ودعونا فقط نتحدث عن الشيء الأول أو المرفوع الأول، وهو الفاعل. الفاعل اسم مرفوع بسبب عامل جعله مرفوعا. ما هو الفاعل؟ قال المؤلف رحمه الله في باب الفاعل، قال: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الاسم، الفاعل هو الاسم، إذن ليس فعلا، اسم. قال: الاسم المرفوع، إذن الفاعل دائما مرفوع. الاسم هذا تحول إلى مرفوع بسبب العامل وهو الفاعل. العامل هو الفاعل. ما هو الفاعل؟ الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هناك أسماء كثيرة لكن قد تكون منصوبة ومخفوضة، إذا قال الاسم المرفوع. والأسماء المرفوعة كثيرة، لذلك أراد أن يقول لك المذكور قبله فعله، ليخرج الأسماء المرفوعة التي لم يذكر قبله فعله، ويخرج غير ذلك. يخرج مثلا المبتدأ، المبتدأ اسم مرفوع ولكن لا يأتي فعله قبله، ليس له فعل. والخبر اسم مرفوع ولكن لا يأتي قبله فعل. كذلك اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها أسماء مرفوعة ولكن لا يأتي الفعل قبلها. الفاعل ضابطه أن يكون قبله فعله، أن يكون قبله فعله. طبعا هذا الفعل قد يكون فعلا مضارعا، وقد يكون فعلا ماضيا، وقد يكون فعل أمر فعل، وقد يكون هذا الفعل ليس فعلا حقيقيا بل اسم فعل. في اللغة العربية في النحو يقولون هناك أسماء أفعال، اسم فعل، مثل هيهات. هيهات هذا اسم فعل ماضي، يعني ليس ماضي لكنه كأنك تقول عن ما هيهات. مثلا صهن، صهن أو صه، صه اسم فعل أمر بمعنى أسكت. هذا يشبه الفعل. أيضا الذي يأتي بعد اسم الفعل يأتي فاعل، وربما يكون اسم فاعل، مثل أقائم الزيدان. قائم هذه اسم فاعل، على وزن فاعل، اسم فاعل، يقولون في اللغة العربية اسم فاعل، يأتي بعدها الفاعل. إذن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، أو مذكور قبله اسم الفعل، أو مذكور قبله اسم الفاعل. مثلا كسر الولد الزجاجة، كسر فعل، إذن ما الذي بعده؟ الولد، لاحظ الولد مرفوع بالضم، تذكرون الكلمة المرفوعة الاسم المفرد، ولد اسم مفرد، والاسم المفرد بماذا يرفع؟ تذكروا، بالضم. إذن الولد مرفوع، هذا اسم مرفوع، ما نوعه؟ فاعل. لماذا؟ لأن فعله مذكور قبله، كسر فعل، فعل ماض. وأيضا من باب الفائدة، وهي فائدة مهمة وأتمنى ألا تنسى، لربما يكون الفعل الفاعل اسما صريحا، كلمة صريحة أو اسم صريح، كسر الولد، ولد اسم صريح، فاعل مرفوع، ولربما يكون مؤولا ليس صريحا، يقولون هذا مؤول بالصريح، يعني يأتي الفاعل على شكل جملة تؤوله على أنه الفاعل. نعطي مثالا، قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا. يكفهم فعل ماض مجزوم بألم بلم، والهاء هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم، لا نتكلم عنها، لكن نريد أن نأخذ معلومة وهي مهمة جدا، أن لكل فعل فاعل. أين الفاعل؟ أنا هنا ذكرت الفعل يكفهم ومعه المفعول به الضمير يكفهم، هم المكفيون، إذن هو الذي هم الذين وقع عليهم الفعل، فهم مفعول به. أين الفاعل؟ نأتي نبحث. أنا أنزلنا، هذه أنا أنزلنا جملة اسمية مكونة من أن، من أخوات أن إن، واسم إن وخبر إن جملة، لا أريد أن أتطرق إليها الآن بالتفصيل، متعبة قليلا، لكن هذه الجملة أنا أنزلنا هذه في محل رفع الفاعل، مؤولة بمعنى إنزالنا. أولم يكفيهم إنزالنا، إنزال هي الفعل، هي الفاعل. مثال آخر، يسرني أن تتمسك بالفضائل، يعني يسرني تمسكك بالفضائل، إذن أن تتمسك مؤول إلى تمسكك، وهذا هو الفاعل. فربما يكون الفاعل كلمة صريحة، كسر الولد، أكل الولد، نام الطفل، كلمة صريحة، قال نوح وإذ يرفع إبراهيم. ولربما يكون الفاعل مؤولا بالصريح، يسرني أن تتمسك، أي يسرني تمسكك. ما الذي يسرني؟ ما الذي أحدث السرور في؟ تمسكك بالفضائل، إذن تمسكك هي الفاعل، وهو مؤول من أن تتمسك. إذن الفاعل يأتي بعد الفعل، فيكون الفعل مذكورا قبله، لربما يكون فعلا، ولربما يكون اسم فعل، مثل هيهات العقيق وشتان زيد أقادم أبوك، كاسم فاعل، أقادم أنادم أقائم زيدان، فكلها يأتي بعدها فاعل، إما أن يكون فعلا حقيقيا، فعل مضارع، أو فعل أمر، أو فعل ماض، أو أن يأتي اسم فعل، أو أن يأتي اسم فاعل يأتي بعده الفاعل. وإعراب الفاعل هو دائما مرفوع، مرفوع بماذا؟ نرجع إلى علامات الرفع، لربما يرفع بالضمة إذا كان اسما مفردا، أو كان جمع تكسير، أو كان جمع مؤنث سالم، لربما جمعا مؤنثا سالما، أو لربما يكون مرفوعا بالواو إذا كان جمع مذكر سالم، أو كان اسما من الأسماء الخمسة، ولربما يرفع بالألف إذا كان مثنى، ولربما يكون الرفع مقدرا بالضمة أو ظاهرا، كالفتى تقدر عليه الضمة للتعذر، والقاضي تقدر عليه الضمة للثقل، الفتى اسم مقصور والقاضي اسم منقوص، تذكرون هذا؟ وربما تقدر الضمة لاشتغال الحركة لاشتغال المحل بحركة المناسبة كغلامي، تقول جاء الفتى والقاضي وغلامي ومحمد والولدان والمعلمون والرجال والزينبات، كلها مرفوعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو على قسمين، أي الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك.
هذا هو الفاعل، إما أن يكون ظاهرا أو أن يكون مضمرا. الظاهر كما ذكر المؤلف، والفرق بين الظاهر والمضمر، الظاهر هو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، ظاهر من معناه. أما المضمر ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة، هذه القرينة قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. الظاهر هو الذي يدل على معناه مباشرة، لا تحتاج إلى قرينة لتفهم معناه. أما المضمر لا تعرف معناه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. الظاهر كما ذكر المؤلف في هذه الأمثلة، لربما يكون الاسم الظاهر مفردا، ولربما يكون مثنى، ولربما يكون مجموعا جمع مذكر سالم أو جمع تكسير، ولربما يكون مذكرا، ولربما يكون مؤنثا. وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف تبين ذلك، ذكر مثالا في المفرد والمثنى والجمع للمذكر، وذكر مثال للمفرد والمثنى والجمع للمؤنث، وذكر مثال جمع المذكر السالم والمؤنث السالم وجمع التكسير، ثم بعد ذلك ذكر شيئا آخر وهو الفاعل الظاهر التي تكون عليه الحركة أو يكون الحركة مقدرة، لم يذكر مثالا لها مثل الفتى والقاضي، ولكن ذكر غلامي فقط، التقدير بسبب التعذر أو بسبب الثقل أو بسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة. الفتى لا تظهر الضمة للتعذر، القاضي لا تظهر الضمة للثقل، الفتى اسم مقصور والقاضي اسم منقوص، وغلامي لا تظهر الضمة لاشتغال المحل بحركة المناسبة، الياء جرت الكلمة إلى أن تنكسر. فيقدر الإعراب أو تقدر الضمة تقديرا ويبقى الفاعل ظاهرا، ولربما يعرب الفاعل ليس بالضمة بل يعرب بماذا؟ بما ينوب عن الضمة، إما بالألف أو بالواو كما تعلمون في الدروس التي أخذناها، ما ينوب عن الضمة في الإعراب. مثلا قام زيد، قام فعل ماض، زيد فاعل مرفوع بالضمة، لماذا؟ لأنه اسم مفرد. قام الرجال، الرجال فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير. قام الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. قامت الهندان، الهندان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. قامت الهندات، الهندات فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم. قام الزيدون، الزيدون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. قام أخوك، أخوك فاعل مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. قام غلامي، غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الآخر، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قام الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. قام القاضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. إذن هذا هو الفاعل الظاهر، والظاهر هو الذي يدل على معناه من غير حاجة إلى قرينة. أما المضمر قال المؤلف رحمه الله، والمضمر 12 أي 12 ضميرا، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت 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 وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. هذه الأمثلة ليست عبثا أتى بها المؤلف، هذه كلها تدل على شيء أو على أشياء. قلنا أن المضمر هو ما لا يدل على المراد منه إلا بوجود قرينة. هذه القرينة إما قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. التكلم يعني أنا المتكلم، ضمير المتكلم. قد يكون المتكلم مفردا وقد يكون جمعا، إما جمعا حقيقيا أو جمع تعظيم. أقول ضربت أنا وضربنا نحن. وإما أن يكون القرينة في الفاعل للضمير ضمير خطاب، ضربت أنت، ضربت أنت، ضربتما أنتما، سواء يقال للذكر أو الأنثى، المثنى ضربتما أنتما وضربتما أنتما، ضربتم أنتم أيها الرجال وضربتن أنتن أيتهن أيتها البنات. هذا خمسة ضمائر للخطاب، وخمسة أخرى للغائب، ضرب هو وضربت هي وضربا هما للذكر والأنثى، وضربوهم وضربنا هن. هذه الضمائر الاثنى، هذه الضمائر الاثنى عشر، اثنان للمتكلم واثنان للمتكلم نعم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب. وهذه الضمائر كلها متصلة في آخر الكلمة، هذه التي تسمى بالضمائر المتصلة، لأن الضمير ينقسم إلى ضمير متصل وضمير منفصل. الضمير المتصل 12 ضميرا متصلا، والمنفصل كذلك 12 ضميرا منفصلا. ما الفرق بينهما؟ الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام، لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. الضمير المنفصل هو الذي يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا. تقول مثلا ضربت، التو هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل أنا، أنا المتكلم، الفاعل ليس ظاهرا مضمرا، ضمير متصل، لاحظ ضربت أنا، التو هذه هي الضمير، تستطيع أن تفصلها، هذه هذا ضمير متصل، افصلها تقول ما ضرب إلا أنا، أنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه أو علامة رفعه ماذا؟ هذا ليس فاعل مرفوع بهذا الطريق، طبعا هو فاعل مرفوع لكن هذا ضمير منفصل في محل رفع فاعل، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل. إذن كيف عرفت كيف يكون متصلا وكيف يكون منفصلا؟ متصلا في نهاية الكلام، لا يبتدأ بالكلام ولا يأتي بعد إلا، لا تستطيع أن تقول ما ضرب إلا تو، لا تستطيع أن تقول هذا، لابد أن تفصله، وإذا فصلت ضمير المتكلم هذا التو يتحول إلى أنا، ضرب أنا وضربنا، إذا أردت أن تفصله يصبح ما ضرب إلا نحن وضربت. هذا هنا سنتكلم عن المخاطب، سنفصل المخاطب، ما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتم، هذا ضمير المخاطب الخمسة. ضمير الغائب كذلك خمسة، ما ضرب طبعا ضربتن، ما ضرب إلا أنتن، هذه خمسة ضمائر. ضمير الغائب ما ضرب إلا هو، وما ضرب إلا هي، وما ضرب إلا هما، وما ضرب إلا هم، وما ضرب إلا هن، هذه الضمائر الاثنى عشر منفصلة، أنا ونحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، وأنا، وهو، وهي، وهما، وهم، وهن، هذه الضمائر الاثنى عشرة المتصلة والمنفصلة. طيب أتوقع الأمر صار واضح إن شاء الله، نتوقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. أعيدوا بالله بارك الله فيكم قراءة الدرس، وإذا كان عندكم سؤال أرجو أن لا تتأخروا في السؤال، أرسل على الشات المحادثة هذه السريعة أو عبر البريد الإلكتروني، والأخوات النساء عبر معهد الدين القيم. بارك الله فيكم ونفع
بكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.